السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أمر الله بالعدل فقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وحذر جل وعلا من الظلم والتعدي على الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وهو خطيبا في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فحقوق الناس أمرها عظيم وشأنها كبير، ولقد أهلك الله أمما بسبب ظلمهم وبغيهم. ولهذا يقول جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاحذر يا عبد الله أن تعتدي على إنسان، سواء كان هذا الاعتداء بأخذ ماله أو بإذلاله أو بتشويه سمعته أو التسبب بإلحاق الأذى في بدنه أو ولده أو زوجته أو التفريق بينهم أو بالشهادة عليه زورا وظلما أو بأن تعمل له سحرا له عياذا بالله أو بقتله أو حبسه أو أخذ ماله أو صده عن دينه أو التقول عليه أو غير ذلك مما يؤذيه أو يضره، كل هذا من الظلم المحرم. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله: اتقوا الظلم، أي احذروا من الظلم، ابتعدوا عنه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا أو على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. احذر يا أيها الظالم يوم أن تقف بين يدي مولاك وحيدا فريدا لا مال ولا عشيرة ولا جاه. من كانت عنده مظلمة لأخيه هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم أي في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ أو أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. المظلوم ناصره هو الله والله جل وعلا يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لو كان كافر يستجيب الله دعوته فكيف بمسلم؟ يقول صلى الله عليه وآله كما عند أحمد والترمذي ثلاثة لا ترد دعوتهم، دعوتهم مقبولة ما ترد. الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وقال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. يرفع الله دعوة المظلوم إلى السماء فيقول الله لأنصرنك ولو بعد حين. قال أبو الدرداء رحمه الله أو رضي الله عنه: إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات من نار. دعوة المظلوم ترتفع إلى السماء كأنها شرارة من نار. احذر يا عبد الله. قال أبو الفضل التميمي قال لي والدي: يا بني احذر أن تخاصم من إذا نمت كان منتبها يدعو عليك، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات وظلام على صاحبه في الدنيا والآخرة، ومن ظلم فقد خرب بيته. قال الله: وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن كانت الآية خاصة فهي عامة، فكل ظالم خرب بيته. نعوذ بالله من الظلم. قد يكون الظلم بين الزوجين، وقد يكون الظلم بين الجيران، فيظلم جار قوي قادر جاره الضعيف العاجز فيكذب عليه ويأخذ حقه ويستولي على ماله ظلما وعدوانا. ضالا ولا مغيث لذلك الجار، يرد له حقه إلا دعوة مظلوم يرسلها إلى عنان السماء إلى الحكم العدل سبحانه، فينتقم الله من ذلك الجار الظالم. ولهذا جاء في الصحيحين عن سعيد بن زيد بن عمرو أن أروى خاصمته، امرأة خاصمته في بعض داره، اشتكت أنه أخذ شيئا من مالها، والمال ماله، فلما أخبروه قال لهم دعوها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق، من أخذ شبرا، ما قال ذراع ولا جرب ولا تراسخ وأميال، شبر، من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. ثم قال: اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال الراوي: فرأيتها عمياء تتلمس الجدار وهي تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار في بيتها مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فماتت وكانت قبرها. قد يكون الظلم بين الأقارب، فرب قريب يظلم أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خالته أو أولادهم، وليس للمظلوم قدرة على الانتصار وأخذ الحق فيرفع يديه إلى رب العباد الذي ينصف المظلوم. ولهذا كان لهب ابن أبي لهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله وقال: اللهم سلط عليه كلبك. فخرج في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا فقال لأصحابه: إني أخاف من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاءه الأسد في الليل وانتزعه وقضى عليه. وقد يكون الظلم بين الراعي والرعية، فقد يوجد راع يحكم رعيته بالظلم والجور وسلب الحقوق، وقد يكون هناك رعية لا يسمعون ولا يطيعون فتكون دعوة المظلوم. ولهذا في محنة خلق القرآن أيام الدولة العباسية التي ابتلي فيها الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الخليفة المأمون العباسي أجبر الناس على أن القرآن مخلوق وهو منزل. فمن العلماء من فر، ومنهم من داهن، ومنهم من هرب، ومنهم من سجن، وكان من ضمن من سجن وثبت الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح، فحمل أو حمل على بعير، حملوهم في نهاية الفتنة على بعير وسير بهما إلى الخليفة وهما مقيدان متعادلان على محمل والبعير يحملهم. فلما اقتربا من جيش الخليفة ونزلوا بمرحلة جاء خادم وهو يمسح دموعه ويبكي يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول للإمام أحمد يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك وأنه يحلف ويقسم بقرابته من رسول الله لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال إلهي وسيدي ومولاي. غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن لم يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال الراوي فجاءهم الصريخ والناعي بأن الخليفة المأمون قد مات في الثلث الأخير من الليل. الله إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون. ولهذا شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضي الله عنه أنه ظالم وأنه غير عادل في حكمه لأنه ولاه على الكوفة، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوه أيضا. وكان من ضمن الشكوى على سعد أنه لا يحسن أن يصلي بالناس، فلما سأله الخليفة قال أما والله أني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الآخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا وهو يسأل عنه ويثنون عليه خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة قال أما أنك قد نشدتنا وسألتنا عن سعد فإني سأشهد عليه. قال ما تنقم علي؟ ما شهادتك؟ قال أن إنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. شهد عليه ثلاث شهادات زورا وظلما. فرفع سعد يده إلى السماء وهو مستجاب الدعوة قد دعا له رسول الله، قال اللهم أجب دعوته وسدد رميته. رفع يديه إلى السماء ودعا على هذا الرجل وقال اللهم إن كان كاذبا وقام رياء وسمعة اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل يمشي بالشوارع قد سقطت حاجبه على عينيه من طول العمر وقد أخذ الله بصره وهو أعمى ويتحسس النساء وهو يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. نعوذ بالله، إنها دعوة المظلوم يا عباد الله. فنقول لكل مظلوم أبشر إذا رفعت مظلمتك إلى الله، وعليك أن تدعو مخلصا متضرعا مستمرا بلا استعجال، فقد تتأخر العقوبة. قال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
متى؟ يوم القيامة، مهطعين مقنعي رؤوسهم،
لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. انتبه من الظلم يا عبد الله، وسارع بالتوبة إلى الله جل وعلا قبل أن يفاجئك الأجل.
إن الخاسر والمفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات كالجبال، لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسلب مال هذا، فيأخذون من حسناتك حتى إذا فنيت وضعوا سيئاتهم عليه وطرح في النار عياذا بالله رب العالمين. الظلم ظلمات، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك، أنت تنام في الليل والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، هل تتحمل دعوة المظلوم؟ ذكر التنوخي أن أحد الوزراء في بغداد، وزير كبير في الدولة، قد سماه باسمه، اعتدى على عجوز، امرأة عجوز، وسلبها حقوقها وصادر أموالها وبيتها، فذهبت تشتكي إليه من ظلمه، فما ارتدع وما تاب وما أناب. قالت والله لأدعون عليك، فأخذ يضحك ويستهزئ بها ويقول لها عليك بالثلث الأخير. انظر على ظلم، لم يعتذر ولم يتأسف بل يستهزئ، وقال لها إذا أردت أن تدعو علي فعليك بالثلث الأخير. نعوذ بالله. وإذا بها تدعو عليه في الثلث الأخير، فعلا الحي القيوم الذي لا ينام. فما مرت إلا أيام وإذا بالخليفة يعزله ويسلب أمواله ويأخذ عقاره ويلقيه في السجن. فخرجت العجوز ورأته وهو يجلد في السوق على حد يقام عليه، فقالت له أحسنت، لقد وصفت لي الثلث الأخير من الليل فوجدته أحسن ما يكون. لا تحتقر دعاء المظلوم، فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك. عجبا للظالم كيف ينام قرير العين وعيون قد سهرت تدعو عليه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فيا عباد الله، احذروا من الظلم، احذر. قال أحد الصحابة إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. والله جل وعلا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما قتل الحجاج العابد العالم سعيد بن جبير، قتله ظلما، فدعا عليه سعيد وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فمرض الحجاج بعد ذلك ب15 يوم ثم مات وهو يبكي ويصرخ ويقول مالي ومالي سعيد، لقد قتلني الله بكل مسلم قتله وبسعيد 70 مرة. فاحذر يا عبد الله، احذر من الظلم فإنه ظلمات. البرامكة كانوا من المقربين عند هارون الرشيد وهو الخليفة العباسي، يكرمهم يعطيهم الأموال، بيوتهم ملطخة بالذهب، أموال ترى غنى فاحش. فجأة وإذا بهارون ينقلب عليهم ويلقيهم بالسجن، كل البرامكة في السجن ونساهم سنين هناك. فجاءت ابنة خالد البرمكي ودخلت إلى السجن تزور أباها، فرأته وقد طالت أظافره وشاربه وتغيرت ملامحه فما عرفته. قالت: يا أبي، ما هذا الذي حصل لك؟ بعد النعيم وبعد الغنى وبعد المال تصير إلى هذا المكان، ما هو الذي فعلته؟ فقال لها: يا بنيتي، لعلها دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، غفلنا عنها ورب العالمين ليس عنها بغافل. فرب دعوة مظلوم تدمر شعبا بأكمله. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، فاحذر من الظلم يا عبد الله. أقول هذا القول وأستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. قال جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد. يا هذا، ظلمك لنفسك غاية في القبح، وظلمك لغيرك أقبح. ويحك، إن لم تنفع أخاك فلا تؤذيه، وإن لم تعطه فلا تأخذ منه، ولا تشابه الحية، فإنها تأتي إلى الموضع الذي قد حفره غيرها فتسكنه. لا تكن ظالما كالحيوانات. احذر، كم من الذين ظلموا وبغوا ذهبت لذاتهم بما ظلموا، وبقي العار، وبقي لهم الإثم يوم القيامة. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال بعض الحكماء: أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبها ظلم من لا ناصر له إلا الله. ولهذا ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالظالم عقابه في الدنيا قبل الآخرة. نعوذ بالله من الظلم والظالمين. فاحذروا أيها الناس أن تظلموا أنفسكم بالشرك وبالبدع وبالمعاصي، وأن تظلموا غيركم. وبعض الناس ربما يظلم غيره لصالح غيره، عياذا بالله. والله وبالله وتالله أن الظالم لا يضر إلا نفسه، وإن أخره الله أيام، وإن أخره الله فإن عذابه شديد. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. قال الله جل وعلا: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل وعلا عن الظلم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وهكذا قال الله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يا من تظلم جارك بالقول أو الفعل، يا من تظلم أخاك، يا من تؤذي أخاك المسلم بلسانك بقولك بوشايتك بفعلك، تذكر قول الله: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كم من الناس من هو مريض يعاني من الألم بسبب ظلم ظالم، إما لأنه تسبب في إيذائه فأصابه بعين عياذا بالله، أو ذهب عند مشعوذ دجال وعمل له سحرا والعياذ بالله، وما علم هذا المسكين أن الساحر كافر ولا توبة له، وأن حده في الإسلام ضربة بالسيف ليفصي رأسه عن جسده لأنه مفسد في الأرض. على ماذا؟ ربما على لعاعة من الدنيا لا تساوي شيء. كم من الناس من يئن ويعاني من جور الظلم بسبب ظالم وشابه، فتسبب في حبسه أو في إيذائه أو مصادرة حقوقه. لماذا؟ بسبب الحقد والحسد الذي في قلبه. ولكن تذكر يا من ظلمت اليتيم وأخذت ماله أنك لا تأكل إلا في بطنك نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما كذبا زورا، قال الله: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يظلم ويأخذ المال بغير حق أو يؤذي صاحبه أو أخاه المسلم، حتى الكافر لا تؤذيه، حتى الحيوان لا تؤذيه، الحيوان لا تظلمه وهو حيوان، دخلت النار امرأة بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ظلمتها. الجمل يشتكي إلى رسول الله ويبكي، قال: أين صاحب هذا الجمل؟ إنه يشتكي منك بأنك تتعبه وتجيعه، يعني تعب وما في أكل. حتى الحيوان لا تظلمه يا عبد الله. رأى رسول الله الطائر يطير، قال: من فجع هذه بصغارها؟ ردوا عليها صغارها، طائر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ضمن رسول الله حقوق الطير وحقوق الحيوان، فكيف بحقوق الإنسان؟ فاحذر من الظلم، أما والله أن الظلم شؤم، وعاقبة الظلوم هو الملوم. إلى الديان يوم الحشر نمشي وعند الله تجتمع الخصوم. إذا كان الله يحرم على نفسه الظلم، فكيف نتظالم فيما بيننا يا أيها الناس؟ ختاما، الظالم ينبغي عليه أن يتوب، وتوبته أن يرجع الحق للمظلوم، حتى لو صلى لو صام لو قام الليل لو تاب لو استغفر، ما يقبل الله توبة الظالم إلا إذا رد الحق لمن ظلمه. إن كان مال يرد ماله، إن كان عرض تكلم في عرضه يذهب إليه، إن اغتابه يذهب يستسمحه، إن ضربه يذهب إليه ويطلب منه العفو، وإلا فتبقى المظلمة على رقبتك إلى يوم أن تلقى الله. ستقف أنت وهو أمام محكمة العدل الإلهية التي رب العالمين فيها يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا أيها الظالم تذكر هذه الآية، مثاقيل الذر الله سيحاسبك عليها. أين تذهب؟ أين تفر؟ هل تتحمل جهنم؟ هل تتحمل النار؟ احذر أن تظلم مسلم، احذر أن تظلم حيوان، احذر أن تظلم إنسان، حتى الكافر لا تظلمه، لأنه قد يرفع الله دعوته فجوره على نفسه، لكن تظلمه لا، لا تظلم أي مسلم أو مسلمة طالما وأنت تعرف في عقوبة الظلم، وأن الله جل وعلا يقول: إن ربك لبالمرصاد. قد ربما يكون المظلوم مسكين أو غافل أو نام في بيته أو ما يدري، وأنت تخطط وتدبر له، لكن تذكر أن هذا المظلوم وهذا المسكين معه سلاح، أعظم سلاح في الدنيا. أتدري ما سلاحه؟ أن يرفع يديه في جوف الليل ويقول: يا رب، ويرفع شكواه إلى الحي القيوم الذي لا يعجزه شيء. قد يدمرك الله ويدمر بيتك وأموالك وأولادك بسبب ظلم تقترفه على مسلم، وأنت لماذا يا أخي؟ انتبه واحذر وراقب رب العالمين. نحن في هذه الدنيا مساكين، لا يتجبر الإنسان ويظن أنه خلاص سيعيش ما لا نهاية. أنت مسكين تموت من الشرقة، لا قدرة لك على مواجهة حرب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم، وهو يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه منا شيء، أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.